الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في ذكر الكرامات الأولياء وإثباتها. وهذا الفصل يذكرها أهل السنة في هذا الباب رد على المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء. ففي هذا الباب معجزة وكرامة ومخاريج وشعبلة. فأما المعجزة فهي ما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الكرامة فهي ما كانت للصالحين المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المخاريج وغيرها فهي ما كانت للمشعبدين والصوفيين وغيرهم من المبطلين. فكرامات الأولياء ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع أهل السنة على هذا. وقد ألف الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى كتابا في كرامات الأولياء، وهو مضمن ضمن كتاب شرح أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لللالكائي في مجلده الأخير، وهكذا للشيخ عبد الرحيم العبدي كتابا في كرامات الأولياء ذكر فيه أمورا كثيرة. ومن هذه الكرامات أن أبو بكر رضي الله عنه دعا ضيفا أو ضيوفا ثم تأخر عن الطعام خشية أن لا يكفيه، فلما جاء أقسم أن لا يأكل، فقال الضيوف: ونحن لا نأكل إلا أن تأكل. فأكل بعد ذلك وكان الطعام يزيد، فقال: يا رسول الله والله ما ندري أكان أكثر في بدء الأكل أم في آخره. الحديث. وهكذا كم من القصص الذي حصل للصحابة من بعدهم من التابعين، وما زالت الكرامات تحصل إلى هذا اليوم. لكن ضابط الكرامة أنها تأتي عن صالح، تأتي عن صالح، وهي تعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما حصلت له هذه الكرامة إلا لاتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكل خارج أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصحه، فإنها من الكرامات التي بها نقول فضل الأدلة، ومن نفعها من ذوي الضلال أي كالمعتزلة فقد أتى في ذاك بالمحال، لأنه خالف الواقع والحال. الذي الآن ينفي الكرامة يخالف الواقع والحال، لأن إنشاء الكرامات حصلت للمؤمنين، وكم من الكرامات التي حصلت لنا في هذا الحصار كما رأينا وسمعنا وشاهدنا من لطف الله عز وجل، وبركة في الأغذية، وبركة في الأبدان، إلى غير ذلك مما نرجو أن يكون من الله سبحانه وتعالى وهو كذلك. فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يشق أهل الزلل. قال رحمه الله: فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. هذه مسألة أيضا يطرحها العلماء، وهي: أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ هذا هو الذي ينبغي أن يقال. ما يقال أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ لأن البشر منهم الكافر، منهم الضال المضل، منهم الزنديق، منهم الملحد، منهم المشرك، منهم العاصي، إلى غير ذلك. لكن يقول أي يقال أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا عظيما. والمتأمل لكتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز يرى ذلك جليا، فقد حاول ابن أبي العز رحمه الله تعالى أن ينصر تفضيل الملائكة على صالح البشر، وبعض العلماء ينقل تفضيل صالح البشر على الملائكة. والصحيح في المسألة التفصيل، الصحيح في المسألة التفصيل. يعني أما الآن حال كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ما يأمرون، يعني على حالة عظيمة أكمل من حالة البشر. وأما في يوم القيامة فحالة البشر أكمل، يعني صالح البشر، حالة صالح البشر أكمل من حالة الملائكة. فهذه هي المسألة. أما أن يقال بأن الملائكة أيهم أفضل، الملائكة أم البشر؟ هذا الأولى والأحوط والأوجب ترك هذا القول، وأن يقال أيهما أفضل، صالح البشر أو الملائكة، فهذا قول لأهل السنة وهو أن صالح البشر أفضل، والقول الآخر لأهل السنة أن الملائكة أفضل من صالح البشر، والتفصيل مذكور عن غير ما إمام، وهو أن صالح البشر في الدنيا في الآخرة أكمل من الملائكة، والملائكة في الدنيا أكمل من حيث أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. قال وعندنا تفضيل أعيان البشر، وهذا قول صواب، تفضيل أعيان البشر، لا تقول البشر جميعا، وإنما مثلا هل تقول هل محمد صلى الله عليه وسلم، هل عيسى عليه السلام، هل أبي بكر رضي الله عنه، تذكر بالعين، تذكر بالعين على ملاك ربنا كما اشتهر، وقال من قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى، على ما تقدم بيان في هذه المسألة. قال باب في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، يعني باب بيان أن الأمة بحاجة إلى إمام، وشروط هذا الإمام الذي يسوس الناس، والناس بحاجة إلى هذا، والناظر في الكتاب والسنة يجد أن الله عز وجل قد بين هذا الباب غاية البيان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويقول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول عز من قائل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، إن الحكم إلا لله، الله عز وجل قد بين هذا، والحكم إنما يكون من الحكام، من الحكام الذين يحيي الله عز وجل بهم الكثير من السنن إن استقاموا على دين الله وشرعه. ولهذا كان يقال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن الدعوة للسلطان تجوزه إلى من سواه، وتتعدى يتعدى خيرها ونفعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يطعني فقد أطاع الله، من هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وقال الراعي وما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ما سميت في الجاهلية، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في بيان هذا الباب وأهمية هذا الباب. فلهذا قال السلف 60 عاما بإمام ظالم ولا ليلة من غير سلطان، لما يقع فيها من انتهاك الأعراض وهو سرقة الأموال والفساد في البلاد والعباد وتسلط الظلمة إلى غير ذلك. وأكمل أنواع المراتب أن يكون هناك وازع ديني وازع سلطاني. فذكر العلماء في هذه توفر الوازع الديني والوازع السلطاني، وهذا أكمل أنواع الدولة. فإن السلطان يكون عنده حزم وعنده عدل وعنده انصاف وعنده متابعة لقضايا الناس، وكذلك الناس والرعية عندهم خوف من الله عز وجل. فإذا توفر الوازع الإيماني والوازع السلطاني قل الشر وانتشر الخير. فإن لم يكن هذا الحال فأضعف الدول التي لا وازع سلطاني ولا وازع إيماني، فهذه يقع فيها من الشر والله به عليم. الناس بعيدون عن دين ربهم فعن الاستقامة، والسلطان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا يجازي ظالما ولا يدافع عن مظلوم، فهذه أسوأ الدول. وبعض الدول يكون فيها وازع إيماني لا وازع سلطاني، الناس عندهم إيمان عندهم خير عندهم تقوى، لكن السلطان ضعيف، وهذا أيضا الدولة فيها أضعف، يعني مما سنذكره لأن الأشرار قد يتسلطون، مع أن هناك أهل إيمان كثير لكن الأشرار قد يتسلطون، وهناك دولة يكون الوازع السلطاني أكمل من الوازع الإيماني، فهذه يتحقق فيها من صد المبطلين أعظم مما يتحقق بالدولة التي وازع الإيماني أقوى من الوازع السلطاني. إذن فالترتيب أن أقوى الدول وأحسن الدول هي ما توفر فيها الوازع الإيماني والوازع السلطاني، ويليها ما كان فيها الوازع السلطاني أقوى من غيره، ويليها ما كان الوازع الديني للسلطاني وأضعف الدول التي لا وازع سلطاني ولا وازع إيماني. والأغنى للأمة عن إمام يدبر شؤونها، لا غنى للأمة عن إمام. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم عمد الصحابة رضي الله عنهم إلى السبيلة ينظرون لهم إماما تنضبط به الأمور، وفعلا كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. وهكذا ما زال الأئمة يقاتلون الخوارج والبغاة لخروجهم على الإمام لما يحصل من الفساد العريض. قال رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام يذب عنها كل ذي جحود، أي من الزنادقة والضلال، ويعتني بالغزو والحدود، لأن الحدود الذي يقيمها السلطان لا يقيمها عوام الناس، الحدود يقيمها السلطان، حد القذف، حد السرقة، حد الحرابة، حد القتل، إلى غير ذلك من الحدود. وفعل معروف وترك نكري، ونصر مظلوم ودفع كفري، وأخذ مال الفيء والخراج، ورحوه والصرف من هاجي، ونصره بالنص والإجماع، وقهره بحل عن الخداع. يعني يشير بهذا البيت إلى أن الإمام ينصب بثلاثة أمور: إما بالنص، وهو كما قالوا في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه نصا، وبعضهم قال استخلفه إشارة، ثم الذين قالوا بالنص اختلفوا، هل كانت استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بالنص الجلي أم النص الخفي؟ والصحيح أنه النص الخفي فيه إشارات إلا أن تجديني فتجدي أبا بكر، ويعبد الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إلى غير ذلك. رأيت رؤيا، رأيت أني أنزع من ذنوب من دادا بذنوب من بئر، ثم جاء أبو بكر ثم جاء عمر الحديث. المهم هناك إشارات، وهناك تكاد أن تقول نصوص جلية ظاهرة في إثبات الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ثم بإجماع يعني ماذا أهل الحل والعقد عليه، وأيضا باستخلاف الإمام السابق، هذا يدخل في النص، باستخلاف الإمام السابق كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر، وعمر رضي الله عنه جاء عن الأمر في أهل الحل والعقد وقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن لم أستخلف فقد استخلف من هو فلم يستخلف من هو خير مني، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من أنواع تولي الحكم القهر، فمن استتب له الأمر بعد قهره لإمام سابق وجب له السمع والطاعة بعد استتباب الأمر له، ولا يجوز ابتداء تنصيب ابتداء التنصيب والبيعة إلا الإمام قرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على علم من قريش، لكن من استتب له الأمر غير القرشي وجب له السمع والطاعة. اسمع وأطع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراء، لو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زليلة لسمعت له وأطعت، أو كما قال رضي الله عنه. ومن شروط الإمام كما يقول: وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية. يعني من شروط الإمام أن يكون مسلما، فلا يجوز للكافر أن يكون أميرا على المؤمنين، قال الله عز وجل: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. بل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على الحاكم الكافر إذا استوفت الشروط: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يا رسول الله لا نازعهم بالسيف، قال: لا ما صلوا. فمعناه إذا تركوا الصلاة أنهم ينازعون ويقاتلون، لكن بشروط ذكرها العلم، منها عدم الاستعانة بالكافرين، منها أن يبدأ بخير منه، منها كذلك أن تكون الفتنة في المسلمين قليلة والقتل في المسلمين قليلة، ومنها كذلك الاستطاعة لدى أهل الإسلام. وكذلك من شروط الحرية، فلا يجوز للعبد والمولى أن يكون أميرا على المسلمين، وبهذا تعرف يعني الباطل الذي مرت به دولة المماليك، حيث كان يخرجون على أمرائهم ويخرجون على ساداتهم ويبتلونهم ثم يستولون على السلطة والملك. عدالة أيضا يجب أن يكون عدلا في نفسه، أن يكون عدلا وهو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخارم المروءة. سمع مع الدرية أيضا أن يكون يسمع حتى إذا جاءه المتخاصمون بالشكاوى وغير ذلك يعلم ما يقولون ويعرف ما يدور في الأمة حتى يصلح شأنها ويتابع قضاياها. أما إذا كان أصما ربما لا يستطيع أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما، هذا قلت ابتداء، أن يكون من قريش ابتداء حين التنصيب. إذا تصورنا أن هناك دولة ما فيها إمام، الناس يريدون إماما، يبحثون عن إمام قرشي عالم مستقيم سني، هذا يبحث عن قرشي فاجر زنديق رافضي، هذا لا يصلح ولا يكون إماما على المسلمين. أما إذا كانت الدولة هناك من وليها بالقهر كما هو حال الحكومات الإسلامية الآن، فإنه يسمع لهم ويطاع في طاعة الله عز وجل، ولا يخرج عليهم ما قاموا الصلاة. لا يجوز الخروج لا بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بانتخابات ولا بديمقراطيات ولا بغير ذلك من الأمور الباطلة. وفي هذا الباب رد على أصحاب الديمقراطية، ورد على أصحاب العولمة، ورد على أصحاب العلمنة، فإن مسألة الإسلام من دين، مسألة الإمامة من ديننا القويم وصراطه المستقيم. ولهذا ألف العلماء كتبا في هذا الباب في السياسة الشرعية الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وهكذا كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، وهكذا كتب كثيرة ألفها العلماء في بيان الأحكام المتعلقة بالإمامة، ومنها كتاب الأحكام في آخر كتاب صحيح البخاري. فكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيختبر. وهذا يدل عليه أطيعوهم في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة في معصية الله، لا طاعة في معصية الله، فإنما يطاعون بالمعروف. وبهذا تعرف ضلال من يقول أنا أدخل الانتخابات طاعة للسلطان والمظاهرات طاعة للسلطان، ويجوز الخروج عليه بهذه الخروجات لأن السلطان قد أذن فيها. تعرف ضلال هؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة. قال رحمه الله: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين ومن فرائضه العظيمة ومن مناره وصواع الذي دل عليه الحديث إن الإسلام منار وصواع، وذكر منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولعن الله عز وجل أهل الكتاب بسبب بعدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحاملون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشعائر العظيمة، والمعروف هو كل ما وافق الكتاب والسنة، والمنكر هو ما خالف الكتاب والسنة. وفي حديث النعمان بن بشير: من سأل القائل في حدود الله والواقع فيها، كما لقوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو خرجنا خرجا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. وفي حديث أبي مسعود: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو شهد أو سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا فلان، ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فإذا أراد الله به خير لقناه حجته. يقول: يا رب، رجوتك وفرجت من الناس. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يكون مطبقا، فإن لم يكن مطبقا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أولاً، كما قال ابن النحاس: لا يمنع متعاطي الكؤوس أن ينصح بعضهم بعضا. هذه تعاطيه للحرام منكر وزور وإثم، وفي تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منكر وزور وإثم. فينبغي الإنسان أن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف لا أرض عن الجاهلين. الله عز وجل أمر أن نأمر بالعرف. ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنواع: الأولى أن يغير بالكلية ويبدل بالمعروف، فهذه واجبة. إذا استطاع الإنسان أن يغير المنكر نهائيا ويبدل بالمعروف فهذا واجبة، وهذه أكمل مراتب. الثانية أن يغير بدونه، يعني ما يستطيع يغير المنكر جملة لكن يغير بدونه، فهذا أيضا واجبة. أن يغير بمثله، هذا لا فائدة فيها، لا فائدة، يخلي اجتهاد أيضا لكن لا فائدة. إيش المصلحة الآن حين تغير منكر بمثله؟ وأما تغيير المنكر بأنكر فهذا لا يجوز، حرام. فمن يغير منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول الأغبرة، كلاهما يجوز. ومراتب الأمر معروف أن المنكر ثلاثة: باليد إن استطاع، خصوصا في أهل بيته أو الحكام والأمراء تحت مسؤولياتهم، فإن لم يستطع انتقل إلى اللسان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحث على الصلاة والصيام والحج والقيام وطاعة الله عز وجل. وهذا قد يدخل فيه حتى عوام المسلمين، فإنهم يعرفون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر بحلول علمهم. فإن عجز عن اليد واللسان كان بالقلب، وأما من لا ينكر بالقلب فهذا يدل على ضعف إيمانه جدا. مثلا لا ينكر السجود للصنم حتى بقلبه، لا ينكر كذلك التبرج والسفوع حتى بقلبه، هذا ايش من ايمان عنده؟ ضعيف الايمان. فلينبغي المؤمن ان يكون غيورا على دين الله، حريصا على تغيير المنكر، ما استطاع الى ذلك سبيلا. قال رحمه الله: اعلم بان الامر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى، واعلم بان الامر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى، اي من عرف ان هذا معروف وهذا منكر. لا يذهب واحد، لأن الذي ما عنده علم ربما يغير ما معروفا إلى منكر. إذا وجد أناس يصلون بالصلاة النعال أو يقولون بالصلاة النعال، إذا وجد أناسا يعفون الحام يلبسون البوص، ربما يظن هذا منكر لأنه عاش في بيئة لا يعرفون هذا المعروف. فلذلك ينبغي أن يكون عالما عارفا بما يغير، آمرا بالمعروف الذي دل الشرع على أنه معروف ناهيا عن المنكر الذي دل الشرع على أنه منكر. وإن يكن دواحد تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن. فإنه يريد إذا كان المنكر لواحد وتعين بعينه يغير، لكن بشرط أن يأمن من الضرر الحاصل. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر المحذر من النقصان، ومنها عما له قد ارتكب، فقد أتى مما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فبادها عن غيها لكان قد أفادها. وهو مع ذلك مأمور بتغيير المنكر، لهذا جاء عن سلمة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا يتدي أناس يوم القيامة يلقون في النار، فيدورون بأكتابهم كما يدور الحمار بالرحى، فيسألهم أهل النار: يا ألم تكونوا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ قالوا: كنا نأمر بالمعروف ونأتيه وننهى عن المنكر ونأتيه. وبهذا نكون قد قاربنا على الانتهاء من هذا فأن الله جيد وقد بسطت هذه المسألة مسألة كلام المعروف أنها ذكر الحمد لله في كتابي المسائل الجارية لنصرة الدعوة السلفية من أراد أن يتوسع الذي إلى ذلك الوطن الحمد لله رب العالمين. هذا الدرس سيكون محتضر في